بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل عبد العزيز.
عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا كنت أقرأ في بعض يعني من الصالحين كتب، فكانوا في بعضهم يعني كانوا يذكرون مثلا أذنبوا فيقول يعني أنا بسيح في الأرض، أو أني بستخصي، أو أني بسوي كذا، فما يذكرون التوبة. فحين أنا يعني أشكل عليها الشيء، فأنا أقول يعني التوبة أفضل ولا هالأمور غلط؟
شاهد عبد العزيز،
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا. طيب ها تفضل. طيب مصطفى و كريمة من ومصطفى أيضا من أجمان، بقيت لهم أسئلة أجيبها. الأخ مصطفى من المغرب بارك الله فيه يقول، هو يعني لاحظنا أن كثيرا من الناس انكب على الدنيا ويعني ترك الآخرة، فما هي النصيحة؟ يا مصطفى بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للدنيا هي محل عبادة الله، وهي فيها مساجد الله، وفيها هي المزرعة التي يحصد الإنسان يوم القيامة ما زرعه. ولذلك أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ودين الإسلام دين اعتدال ودين توازن، فمن مال إلى الآخرة وضيع الدنيا فقد انحرف عن الطريق المستقيم والصراط القويم، ومن مال إلى الدنيا وأهمل الآخرة فقد أيضا انحرف عن الصراط المستقيم والطريق القويم. لهذا الله عز وجل خلق الناس وخلقهم في هذه الدنيا ليعمروها، وسخر الدنيا لهم ليقيموا العبودية لله سبحانه وتعالى. وطبيعة النفس البشرية صحيح فعل تميل إلى الدنيا، ولهذا الآن لما نأتي إلى نصوص القرآن نجد بأن نصوص القرآن لما يأتي ذكر الدنيا يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ها؟ أما الآخرة لأن الإنسان يغفل عنها فيأتي الخطاب بماذا؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لهذا إخواني وأخواتي العملية قائمة على التوازن والاعتدال، فالإنسان ينبغي له أن يكون أصل سعيه إلى الآخرة، وهذا لا يمنع من إعمار الدنيا. وإذا أردنا نموذج فعلا يختصر لنا هذه القضية، نشوف الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما نأتي إلى العشرة المبشرين في الجنة، عشرة مبشرين بالجنة، نجد بأن ثلثيهم أغنياء، ثلثي هؤلاء العشرة أغنياء، اللهم بارك، يعني اجتهدوا واتجروا حتى رزقهم الله عز وجل أموال عظيمة. هذا يدل على ماذا؟ على فهمهم لحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. فهذا السعي في الأرض وهذه التجارة وهذه الأموال ما منعتهم أن يكونوا رهبانا في الليل، فرسانا في النهار، ما منعتهم أن يكونوا يعني أهل تجارة وأهل صناعات، يقومون الليل ويصومون النهار ويدعون إلى الله عز وجل. لهذا بارك الله فيكم لابد من التوازن والاعتدال. ولهذا لو جاء شخص الآن واعتزل الدنيا قال أنا أريد الله والدار الآخرة، أخل أصلا بالعبادات، لأن من العبادات من لابد فيها شيء من أمور الدنيا، واضح؟ وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله الصحابة الكرام. كذلك إذا جاء الشخص قال أنا نسي الآخرة وانكب على الدنيا ضيع. ولذلك مهم جدا أن يكون لدى الإنسان هذا التوازن والاعتدال. كريمة من المغرب تسأل تقول: معلوم بأن قول لا إله إلا الله من شعب الإيمان، وأن أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، تقول يعني هل يكفي الترديد أم ماذا؟ كريمة من المغرب بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لقول لا إله إلا الله هذه هي أعظم الكلام، أعظم الكلام قول لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ولذلك هي مشتملة على ركنين: النفي والإثبات، نفي جميع الآلهة وإثبات الإله الواحد، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إبراهيم ماذا قال؟ قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لهذا الكلمة هذه من أجلها خلق الله الدنيا والآخرة، من أجلها خلق الله الجنة والنار، ومن أجلها افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ومن أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع ونصب القبلة وخلق الكعبة. كل هذه لأجل هذه الكلمة العظيمة هي قول لا إله، ولذلك هي مفتاح دعوة الرسل، مفتاح دعوة الرسل. ولا إله إلا الله لها شروط، يعني الآن الإنسان لو كرر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله وهو مخل بشرط من شروطه ما نفعته، ما نفعته، كيف تنفعه وهو مخل بشرط من شروطها؟ لهذا الترداد قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم نافع لمن فهم معناها وعمل بمقتضاها وعرف مفهوم ومعنى هذه الكلمة، وما عبد إلا الله ولا صرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. لهذا الذي وفقه الله إلى الإيمان الخالص والتوحيد النقي وعرف معنى لا إله إلا الله طيب أنه يكررها فإن خير الدعاء، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كريمة من المغرب تقول: هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله، وما معنى ذلك؟ أختي كريمة من المغرب بارك الله فيك، الجواب نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج إلى أصحابه وقال لهم أبشروا، ثم حثهم على القرآن وقال بأن طرفه بيد الله عز وجل، حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى واضح يا أختي الفاضلة. فالقرآن هو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، القرآن من قال به صدق ومن حكم به عدل، القرآن هذا هو صفة من صفات الله عز وجل، هذا كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، فهو من الله بدأ وإليه يعود، فهو حبل الله المتين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: استمسكوا به، وبشر الصحابة لأن طرفه بيد الله، لأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. كريمة من المغرب تقول: أحيانا أتذكر يعني أمر خير أو أمر شر مثلا يقع أو كذا، تقول يعني ما أدري، يعني أحيانا تقول هي أظن قالت بأنها ناوية تتصل أو شيء، تقول أكره يعني مثل هذا وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كريمة سامحيني أنا ما تذكرت سؤالك بشكل واضح، نسيته حقيقة، لكن عموما أنت قولك يعني مثلا يعني الشخص إذا تذكر مسألة خير أو شر، أو تقولين مثلا يعني يحصل أمامك خير أو يحصل أمامك شر، يعني تستعيذين بالله تعالى من الشيطان الرجيم، أو تتوقعين أنت يعني يكون صدر منك شيء من هذا القبيل، سامحيني ما تذكرت سؤالك، لكن عموما الإنسان إذا تذكر الخير حمد الله عز وجل، وإذا تذكر الشر استغفر الله سبحانه وتعالى وندم على فعله. وأما إذا كان قصدك ما يحصل عند الآخرين من خير أو من شر، فبالنسبة للإنسان يجب عليه أن يحب لنفسه ما يحب للآخرين وأن يكره لنفسه ما يكره للآخرين، هذا هو شأن المؤمن، هذا هو شأن المؤمن. وإذا حصل مثلا أنت قصدت بأنه حصل شيء من الأمور السيئة مثلا، واعتقدت بأنك أنت سبب يعني تلهين عن هذا الأمر ولا تلتفتين إليه، فإن هذا من الشيطان. بارك الله فيك. طيب، مصطفى من عجمان بارك الله فيه يسأل يقول: ما حكم صيام رجب؟ يقول: أنا ما أصوم للاثنين ولا الخميس. يا مصطفى من عجمان بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لرجب لم يثبت فيه نص لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول صاحب ولا في قول من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين المجتهدين على أنه والله يشرع صيام رجب. بالعكس، بل العلماء نبهوا على بدعية تخصيص رجب بالصيام دون غيره. لماذا؟ لأن هذا كان الشهر الذي يفعل المشركون فيه بعض الطقوس وبعض العبادات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا بلغه عن رجل يخصص شهر رجب بالصيام يأمره بأن يفطر، حتى كان يضع هؤلاء أيدي هؤلاء بالطعام يقول كلوا، يسميهم يطلق عليهم المترجبين. لذلك خلف فاضل أنت لا تصوم للإثنين ولا الخميس ولا الأيام البيض، طيب لماذا خصيت شهر رجب بالصيام؟ لعلك تقول أنا أريد الخير. أقول لك: ليس كل من يريد الخير يدرك الخير. الخير وين؟ في الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهل النبي عليه الصلاة والسلام صام رجب؟ الجواب لا. صام شعبان؟ الجواب نعم. صوم شعبان سنة. فلماذا الآن الناس يتركون صوم شعبان ويذهبون إلى صيام رجب؟ صام محرم؟ نعم، حث على صيام شهر الله المحرم. رجب لا صامه ولا أمر بصيامه ولا أرشد إليه ولا دعي، بل الصحابة كانوا ينكرون على من يصوم هذا الشهر. بارك الله فيك يا مصطفى. مصطفى من عجمان يقول: كان علي قضاء وحصل لي جلطة، يقول يعني تقريبا 9 أيام، يسأل يقول كيف قضاءها وهل علي شيء في مع القضاء. مصطفى بارك الله فيك، أولا شفاك الله وعافاك، وصلى الله تعالى أن يكتب أجرك وأن يرفع في درجتك، والحمد لله على سلامتك. الآن تقول أنت مريت بمرض وجتك جلطة وما استطعت تصوم تقريبا 9 أيام، السؤال: هل صمت هذه الأيام؟ إذا قلت لي نعم الحمد لله، إذا قلت لي لا لم أصمها، صمها الآن، لأن بدأ الآن الواجب يتضيق أكثر، كلما اقترب الشهر كلما ضاق الواجب. فلذلك بادر إلى الصيام، خاصة أنك أنت لست مطالب بأن تسردها سردا، لا، تصوم مثلا الأسبوع هذا يوم أو يومين، الأسبوع الجاي يوم أو يومين، حتى تنتهي من هذه الأيام. بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لك لا يجب عليك غير الصيام، ما عليك إلا الصيام، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن بعض العلماء يذهب إلى أن الشخص إذا مثلا هو قام تأخر بالقضاء تعمدا، ما حب أن يعني تساهل وتهاون، يقولون ومر عليه سنة ثانية أو أكثر يصوم ويطعم مع كل يوم مسكينا، يصوم ويطعم مع كل يوم مسكينا. بارك الله فيك. فضل أم راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت شيخ، عندي سؤال عن تركيب الرموش اللي هو يكون حبة حبة، هل يجوز في الوضوء أم لا؟
إن شاء الله،
لكن ما يكون لاصق في الرمش الطبيعي. لا
كيف؟ طيب يكون
يعني بين رمشة ورمشة يكونون حاطين لصق ويركبون فيها الرموش، مش كامل
يعني،
لا
بين الرموش.
أيوة
إن شاء الله. فضل يا لمياء من عجمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا دكتور، كيف أخبارك؟
حياكم الله أختي.
الله يحييك. معلش عندي سؤالين.
تفضلي.
أنا عندي تطبيق تابي وتمارة، بشتري منهم، في شرط جزائي في إنه لو تأخرت على الدفعة أو شلل الدفعة في إنه في غرامة، فأنا ملتزمة في إنه أنا أدفع الأقساط من غير ما أخش في الفائدة.
نعم واضح إن شاء الله. أبشر يا لمياء.
أوكي تمام.
مرحبا. عندك سؤال ثاني يا لمياء؟
الثاني
أي.
أنا بحاول إنه أقلل علاقاتي مع الأهل بالتحديد والرحم يعني بحيث إنه أقلل الغيبة والنميمة. هل هذا صحيح ولا غلط؟ لأنه لما هما بيتكلموا معايا مرات بيجيبوا سيرة أحد وأنا ما بكون ما حابة إنه أنا يعني أكون معهم في الكلام كذا.
طيب طيب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل أم عبد الإله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الأول يا شيخ، كيف تكون الزكاة في حساب متغير المبلغ فيه يزيد وينقص؟
إن شاء الله.
وسؤالي الثاني، ورثنا من الوالد عمارة عبارة عن طابقين، طابق الأرض تسكنها الوالدة مع أخوان القصر وهم ثلاثة ذكور وثلاثة إناث، والطابق العلوي مؤجر، والمتزوجون من الورثة يسكنون خارج هذه العمارة وهم ثلاثة ذكور وأربع إناث. السؤال، هل للوالدة وإخواني القصر حق في أجار الطابق العلوي أم حقهم من الإرث يكون في سكناهم؟
إن شاء الله.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا أختي. نعم تفضل يا فوزية. يا راحت فوزية. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، في وحدة من عندنا أمها صعبة شوية وتعاملها معاملة سيئة من بين خواتها وأخوانها، رغم أن البنت طيبة وما شاء الله يعني، بس الأم هذه قاسية مرة عليها، تتكلم عليها قدام الناس كذا بس ما في شيء يعني، بس ما
بليش
بوقت صحة يعني.
إن شاء الله يقتل هذا.
يا الله
يعطيك. مرحبا مرحبا. تفضل يا أمة الله ليبيا. أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك ويطول عمرك على البرنامج الجميل.
وياكم.
شيخي سؤالين. السؤال الأول،
نعم.
امرأة لديها راتب ضمني بعد وفاة زوجها، راتبها من زوجها، لها ابن، تسمع فيها شيخ؟
اي نعم تفضل يا اختي.
لها ابن قالت ميسورة فيعطيها، فتعطي من راتبها ومما يعطيها ابنها لابنائها، ابنائها اولاد وبنات متزوجين جميعهم لكن حالتهم متفاوتة، في اللي أحواله كويسة وفي اللي أحواله تعبانة شوي محتاج، فتعطي المحتاج أكثر من اللي حالته لله الحمد بفضله كويسة، هل لذلك ذنب عليها لأنها لا تعطيهم مثل بعضهم بموافقة الإخوة برضاهم جميعا بعلمهم يعني؟
يعني تعطيهم من نفقة الابن هذا الذي يعطيها،
من 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 راتبها الضماني من زوجها اللي هو والدهم جميعا، ومن مما يعطيها ابنها.
أيوة.
حسب احتياجاتهم برضاهم جميعا وبعلمهم شاء. لكن لا تعطيهم مثل بعضهم.
طيب.
هذا السؤال الأول.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، امرأة ملتزمة دينيا وأخلاقيا تزوجت رجل أرمل له أبناء وبنات متزوجات، كيف هو التعامل الشرعي مع أزواج البنات؟ هل هم محارم لها؟ وهل هناك ضوابط للتعامل مع أزواج البنات الربائب يعني الربيبات؟
شاري أمة الله.
الله يطول عمرك ويحفظك.
مرحبا مرحبا. فضيلة أم خالد.
السلام عليكم.
أم خالد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بإسألك يا شيخ، أنا متعودة 40 سنة
أختي
رجب يعني بمسك رجب وشعبان 2 و5.
أختي أم خالد لو سمحتي عدل الاتصال لو سمحتي. تفضلي.
أيوة
تفضلي.
أيوة كويس
ماشي تفضلي.
عم أقول لك أنا من 40 سنة تقريبا
مصوم 2 وخميس بشهر رجب وشعبان. بعدين سمعت منك انت مرة عم تجاوب انه رجب ما في صيام. بس بدي اتأكد الله يخليك.
يعني تخصصين رجب فقط من دون السنة؟
رجب وشعبان
بس. رجب وشعبان تخصصينهم بصوم الاثنين والخميس.
باقي الأشهر لا، باقي الأشهر أي يوم يعني أي يوم مناسب بصومه، وثلاث أيام بالشهر بصومه كل شهر.
طيب أبشري أم خالد. يعني أبشري.
في سؤال ثاني لو
سمحت. تفضل.
أنا بالنسبة إلي تعبتني المثانة، يعني والله أنا بستحي يعني أتكلم هيك على الهواء في هالكلام، وما بعرف أرسل لك يعني على الواتساب. يعني أنا عاملة عملية كمان يعني عشان هالحالة هي، بس كتير متعبتني وقت الصلاة وقت الوضوء، يعني كتير تعبانة.
نعم
يعني حتى يعني مو إنه مثلا بعدين بس وقف بدي صلي يعني نزل نقص، يعني خلاص أوسخ كل شيء. لو حطيت أي شيء عادل يعني.
طيب واضح يا أختي أم خالد.
إن شاء الله تعبانة كثير من هالحالة.
إن شاء الله أبشري أم خالد، تسمعين الجواب اللي يريحك بإذن الله. أبشري.
شكرا لك.
مرحبا أختي. مرحبا. تفضلي أم خالد أيضا أبو ظبي.
لو سمحت أنا عندي
أم خالد
كان مريض. أيوة
تفضلي أختي أم خالد، أعيد السؤال لو سمحتي.
الوالد كان تعبان، كان مريض، وكنا بنوديه المستشفى من كم شهر. وهو قال ما صليت العشاء وصلي جالس، قلنا خلص صلت السيارة وما كان متقبل قبله، وصل العشاء في السيارة يعني بدأ يكبر، هم متقبل قبله ومش في السيارة. هل عليه قضاء ولا يعتبر صحيح؟
يعني الوالد أنتم نقلتوه بالإسعاف أو سيارتكم يعني؟
لا سيارة خاصة.
طيب سيارة خاصة نقلتوه وعلى أساس يروح المستشفى، وبعدين دخل وقت صلاة العشاء وصلى في السيارة إلى غير القبلة.
أيه.
طيب كان وقت العشاء باقي في وقت؟
نعم في وقت.
طيب ليش صلى؟
هو يصلي أول من يأذن العشاء يصلي على طول.
من يأذن ها؟ طيب والوالد صحته طيبة الآن الحمد لله.
الحمد لله.
طيب يا أم خالد أبشري.
السؤال الثاني، في عندي زوجي أرض 3 أراضي تقريبا، توشها يعني دارها الفول، هل عليها شو اسمه زكاة ولا ما عليها زكاة؟
عرضها للبيع؟
لا
ما عرضها للبيع؟
لا.
طيب شراها لماذا؟
شراها بيخليها للزمن، يا يبنيها يا يبيعها.
يعني متردد بين بنائها واستثمارها وبين بيعها.
مثلا لو حصل سعر فيها زين او شيء
ان شاء الله،
او يعليها قط
ان شاء الله.
في عندهم بيت ورثه ومأجرينه.
ايوه
عندهم بيت ورثه
اي
ومأجرينه وياخذون ايجار عليه.
نعم.
بس هل الايجار هاي عليه زكاه ولا ما عليه زكاه؟
ان شاء الله.
اسمه اذا نمت، انا نمت وقمت صلاة ركعتين، في الركوع والسجود أقول سبحانه قدوس أو أقول لا سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد.
شلون أعيد سؤالك؟
إذا نمت أنا
نمتي
ونمت
ها
وقمت صلاة ركعتين،
كيف
إذا نمت في الليل بعد الوتر ونمت
إيه
قمت وصليت ركعتين؟
يعني توضيتي
توضيت
ايه طيب ايوه،
هل اقول سبوح قدوس فيها او سبحان الله الحمد سبحان رب العظيم؟
وين قصدك، في السجود ولا وين؟
والركوع، سجود والركوع.
اي يعني قصدك تسالين سبوح قدوس اقولها في الركوع والسجود في قيام الليل او في كل الصلوات، هذا قصدك؟
لا في الركعتين هذه لو قمت من الليل.
ايه الاخيرات يعني.
يعني لا انا اوتر قبل ما انام.
ايه
بعدين قلت من الليل مثلا الساعة 4 نجيب المتجب في ركعتين نص ساعة الساعة صليت ركعتين.
يعني قصدك سبحان الملك القدوس اللي بعد الوتر؟
لا أنا أوتر ونام.
إيه
قمت بعدين الساعة 5 قبل الأذان نص ساعة الساعة وصليت ركعتين.
إيه
هل هذا فيه تقعد مثلا قيام الليل تقول سبح قدوس رب
ان شاء الله؟ واضح الحين واضح. أبشر. مرحبا بارك الله فيك. مرحبا. طيب الصوت عندي شوي فيه مشكلة ما أدري، لكن عموما أرجع إلى الأخ مصطفى من عجمان بارك الله فيه، مصطفى يعني هو ذكر قضية أنه رأى رؤية في الكعبة وأنه شاف يعني أهل بيته برا وشيء. يا مصطفى بارك الله فيك، طبعا تسأل المعبرين، أنت تدري وتعرف يعني كما ذكرت أنت بأني أنا ما أعبر الرؤى، الحمد لله فيه ناس على يعني المنهج السليم والطريق القويم على السنة ولله الحمد وأهل العلم، ممكن تسأل عنهم. لكن عموما نقرأ نحن في كتب العلم أن رؤية الكعبة خير، والصلاة يعني في المسجد الحرام خير، ورؤية الصالحين، رؤية العلماء، الطواف حول الكعبة، يقول هذا خير ولله الحمد، فاحمد الله عز وجل يا مصطفى. عبد العزيز من الشارقة يقول أنا أقرأ في يعني كتب يعني سير الصالحين وكذا، يقول يعني أحيانا أقف على قصة يذكر فيها أو يذكر فيها بأن مثلا أذنب ثم أراد أن يكفر عن ذنبه فيذهب يسيح في الأرض مثلا أو يختصي مثلا أو شيء من هذا القبيل، يقول يعني هل هذا من التوبة؟ عبد العزيز من الشارقة بارك الله فيك، أولا لا بد أن تعرف يا أخي الفاضل مسألة مهمة جدا، وهي أنه ليس كل ما في الكتب صحيح، بمعنى كل كتاب سوى كتاب الله عز وجل فإنه معروض للنقد والأخذ والعطاء، كتاب الله هو المعصوم. سنة النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد العلماء اجتهاد عظيم جدا، ولذلك غربل السنة غربلة، غربلوها غربلة حتى يعني وصلت إلى حالة من النضوج، أصبح الآن خلاص استقرت مثلا عندنا الدواوين الستة أو السبعة أو التسعة مثلا، استقرت خلاص الآن عندنا صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وموطأ مالك مثلا، خلاص استقرت هذه، يعني أصبح الإنسان من السهل جدا أن يميز وأن يعرف هذا الصحيح وهذا ضعيف، ولأهل العلم يعني جهد كبير جدا وعملاق في قضية الوصول إلى هذه المرحلة من النضوج. أما بقية الكتب أخي الفاضل خاصة كتب الوعظ، فهذا يجب على الإنسان أن يتوقف إذا رأى شيئا غريبا. يعني لما نأتي الآن إلى مسألة التوبة، نجد بأن الله جل وعلا وتقدس وتعالى سبحانه وتعالى سهل مسألة التوبة ويسرها، ولذلك ليس عندنا في شريعتنا ذنب لا يستطيع الإنسان أن يخرج منه إلا بمشقة فادحة أبدا. أرأيت الشرك بالله؟ في أعظم من الشرك وأخطر ذنب من الشرك؟ أبدا، ما في أعظم من الشرك. الله عز وجل سهل التوبة من الشرك، الشرك الكفر النفاق، إذا تاب الإنسان من هذه الأمر يسير ولله الحمد. لهذا الله عز وجل تحبب إلى عباده وتودد إليهم ودعاهم إلى التوبة، فلا يعقل أبدا أن هذه الآيات القرآنية وهذه الأحاديث النبوية في الدعوة إلى التوبة أن تجعل الإنسان يسيح في الأرض أو أنه يعيش مع الوحوش أو أنه والله روح يذهب ويختصي مثلا أو أنه يقتل نفسه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. لهذا الله عز وجل يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه الله غفور رحيم. قل جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. نصوص عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل يقول يا رسول الله يعني فعلت مع امرأة فعلا لكنني لم أصل إلى يعني الزنا بها وكذا وكذا، ثم يعني يعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي صلاة العصر أظنها العصر، ثم يسأل أين السائل آن، فيأتي فيتلو عليه قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين اذهب فقد غفر الله لك. فيقول يا رسول الله ألي خاصة؟ قال لا بل لأمتي، يعني عامة إلى يوم القيامة. فانظر إلى تيسير النبي عليه الصلاة والسلام مسألة التوبة. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ما عندنا شيء في التوبة في نصوص الكتاب والسنة ولا في أقوال أهل العلم المتبوعين الذين يعتد بأقوالهم من الصحابة والتابعين وأهل الاجتهاد، أن والله الإنسان إذا أراد أن يتوب يقتل نفسه ولا يطعن نفسه ولا يقطع عضو من أعضائه ولا مثلا يترك الأكل والشرب لإهلاك نفسه ولا يسيح في الأرض مع الوحوش ولا في البراري، هذا قد يكون شرع من قبلنا ما لنا علاقة فيه. فلذلك أخي الفاضل هذه القصص، وأحسنت على سؤالك هذا، يجب على المسلم أن يتوقف معها وأن يرجعها إلى القواعد الشرعية، قواعد القرآن والسنة. هل هذه موجودة في القرآن والسنة؟ الجواب لا، الجواب لا، ما في شيء من هذا. لهذا أي إنسان يقرأ قصة غريبة أو فعل معين لبعض الصالحين، مثلا بعض الصالحين الذين لا يمتلكون العلم الشرعي، وعاظ ويعني أهل عبادة وكذا، لكن ما عندهم العلم، قد يضلهم الشيطان. هؤلاء كثير من هؤلاء العباد أضلهم الشيطان، أخذهم إلى طرق أخرى لأن ما عنده علم شرعي يعتصم به من مثل هذه الضلالات، ضلالات الشيطان. لذلك أخي الفاضل فضل الله كبير وجوده عظيم. لهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أذنب رجل ذما فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثانية فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم أذنب ثالثة فقال: اللهم اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني ما دمت تعود إلي، ما دمت تعود إلي. فالتائبون أحباب الله. لهذا بارك الله فيك، هذه القصص حقيقة تعزل ولا ينظر إليه الإنسان نظر تطبيق وعمل، وإنما نظر نقد. إذا قرأها في كتب ينتقدها انتقاد على أنها ليست من يعني دين الله سبحانه وتعالى. أم راشد من العين تسأل تقول: ما حكم تربيش، عفوا، تقول: ما حكم تركيب الرموش حبة حبة يعني بين الشعرتين من الحاجب بالنسبة للوضوء؟ أختي أم راشد من العين بارك الله فيك، بالنسبة لتركيب الرموش على نوعين، تركيب رموش، والنوع الأول تركيب الرموش على الرموش، ولا شك بأن هذا مانع للماء. أنا أتكلم من ناحية الوضوء، أنا ما أتكلم الآن من ناحية الوصل. الوصل قال العلماء بأن هذا وصل ولا يجوز. فلذلك من ناحية لو فعلت المرأة فإن هذا لا يصلح معها الوضوء لوجود مانع من الموانع التي تحول بين الماء وبين البشرة في الوجه، هذا الأمر الأول. أما الثاني فهي الشعرات التي تزرع في المناطق التي فيها فراغ في منطقة الجفن، تزرع بين الشعرة والشعرة اللي يظهر لي، والله تعالى أعلم، أن هذا لا يؤثر على الوضوء. فزراعة الشعر، شعر الرموش بين كل شعرتين شعرة، هذا لا يؤثر على الوضوء فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم. لمياء من عجمان سألت عن تطبيق لشركة من الشركات التي تمول الناس، تقول فيها شرط جزائي إذا تأخرت فإني أدفع، لكن تقول أنا ملتزمة. يا لمياء من عجمان بارك الله فيك، بالنسبة للشركات عموما أو الجهات المالية مثلا، إذا وضعت شرطا جزائيا على المال، على القرض، فإن هذا ربا بإجماع العلماء، ما أحد يخالف في هذا، هذا بإجماع العلماء على أن الشرط الجزائي على المال وليس على العمل هذا ربا، وذلك لا يحل ولا يجوز. في مسألة ثانية، العلماء يقولون إذا كان الشرط هذا موجود في عقد والمنتج مباح أو العملية التجارية مباحة، فهل يؤثر على أصل العقد أم أن العقد صحيح مع بطلان الشرط؟ قولان للعلماء. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يؤثر على أصل العقد، وجود شرط باطل يؤثر على العقد من أصله، فما بني على باطل فهو باطل. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا، الذي يبطل الشرط ولا يبطل أصل العقد، قال أن العقد صحيح لكن وجد شرط، هذا الشرط باطل، ولذلك يستطيع الشخص أن لا يعمل به قضاء. طبعا هذا بالنسبة لي إذا لجأ إلى القضاء وأثبت بأن كذا وكذا يستطيع، هذا الأمر الثاني. الثالث بارك الله فيك، وهذه مسألة مهمة تنتبهين لها، وهي عامة، ترى أنا ما أتكلم على خصوص الشركة اللي سميتها أنت، لا، عام. هم الآن ماذا يقولون؟ فيه الآن جهات رقابية شرعية يقولون بأن المصارف هذه والجهات هذه تقول الآن لو علم المتعاملون أنهم إذا تأخروا في السداد، ها، إذا تأخروا في السداد سيتساهلون في هذا وستخسر هذه الشركات. ما في أحد إلا ما ندر إلا ويحب يتأخر ويماطل وشيء من هذا القبيل، ففرضوا شيء ليس فائدة ربوية وإنما عقوبة تعزيرية، عقوبة في قضية التأخير، وهم يقولون وهذه على ذمتهم أنهم يعزلون هذه الغرامة، يعزلونها ويصرفونها إلى الجمعيات الخيرية أو إلى الجهات اللي تشرف على الفقراء والمساكين والغارمين، يقول من باب التخلص ولا يدخلونها إلى ملك الشركة ولا إلى أصل مال الشركة. هذه في كثير من العلماء المعاصرين يفتون بجوازها، يعني يقول إن هذه ليست فائدة ربوية، هو ما يملكها، هو وضعها لأجل تنبيه المتعاملين حتى لا يتساهلوا، لأن سيترتب عليهم غرامات، والناس إذا جاءوا عند غرامات توقفوا، عرفوا كيف يعني يسددون. فلذلك أختي الله يرضى عليك، إذا كانت هذه الشركة تقول هذا الكلام وعندها صندوق اسمه صندوق الأموال المجنبة، صندوق الخيرات يسمونه أحيانا، يعني هذه يعزلونها ويصرفون إلى الجمعيات، أرجو أن لا يكون بهذا بأس. أما تقول لا أنا أرتبها وأدخلها إلى مالي، هذا ربا ولا يجوز ومحرم. بارك الله فيك. لمياء من عجمان تقول أنا أحاول يعني أقلل علاقاتي مع الأهل، والسبب أنهم كثير يكثرون من الغيبة والنميمة، تقول أنا ما أستطيع أتحمل البقاء وهم يعني يغتابون. لمياء من عجمان بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، والله هي الواحد يفرح وجميل أن يسمع هذا النموذج مثل لمياء وغيرها اللي فعلا ينتبهون لأعمارهم ولأنفسهم، خاصة مع 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 هذه الأحوال التي عند الناس من قضية الرغي والقيل والقال واندماج الناس وعدم وجود حقيقة من ينبه أو من يذكر أو من يصلح. وأصبحت المجالس الآن أغلبها إلا ما رحم الله عز وجل أبدا غيبة ونميمة وقيل وقال وكذب وفضول كلام، وهذه مما نهى الله عز وجل عنها. يقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولذلك المجالس اللي فيها شيء من الإصلاح، من الذكر، من أمور الدنيا العادية الطبيعية، السوالف الطبيعية يعني، والأخبار الطيبة مثلا، السؤال عن الأهل، ما بالعكس هذه مجالس طيبة. يعني لا يلزم أن يكون كل مجلس فيه مثلا ذكر أو قراءة قرآن أو شيء، لا ما يلزم. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مجالس يتحدثون فيها أشياء وتبسم عليه الصلاة والسلام وهم يتحدثون في أمور الدنيا عليه الصلاة والسلام، لكن أن يكون المجلس غيبة وفلانة طويلة وفلانة قصيرة وفلانة سودة وفلانة حمراء وفلانة كذا وفلان غبي وفلان ذكي وفلان كذا، هذه غيبة والعياذ بالله، هذه فاكهة المجالس الآن، نسأل الله العافية والسلام. أو والله فتنة، بعض الناس الآن مجلس شر، مجلس والله إنهم أراحوا إبليس مرتاح من الناس بسبب بعض المجالس، نميمة، إفساد بين الزوجين، إفساد بين الأرحام، إفساد بين الجيران، للأسف موجود، تعاني أسر كثيرة من هذا الأمر. كذلك فضل الكلام، قيل وقال وما في يعني فائدة. لهذا بارك الله فيك، هو لابد من الترتيب. أولا، هل أنت قادرة يا لمياء إذا دخلت هذا المجلس تغيرين، تقول والله أنا عندي القدرة وعندي الشجاعة وعندي الإمكانات والأدوات اللي أستطيع من خلالها أغير؟ يجب عليك، لا تقطعين الأهل ولا الأرحام وتدخلين هذا المجلس. يمكن تقولين تحسبين كلامي أنه فت العضلات ولا رفع صوت، لا لا لا، الكلام بالحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني مثلا أنت تستطيعين تغيرين هذه المجالس، لما مثلا تجلسين وبدأت الآن تشوفين المجلس بدأ ينحرف إلى الغيبة، ها، تردينهم إلى الحق وإلى الصواب، تطرحين قصة مثلا، قصة نوح، قصة آدم، قصة هود، والله سمعت كذا من عنده خبر مثلا، أنا أتكلم يعني أذكر فقط نماذج يعني. أو تقولي والله أنا سمعت الشيخ فلان يقول كذا، أو مثلا والله أنا قرأت آية قرآنية، ما رأيكم نقرأ في تفسيرها مثلا، أو تجيبين قصة من القصص العادية الموجودة المؤثرة، قصة حصلت مؤثرة في الواقع، تقصين عليهم، تشيعين جو من الطمأنينة، من الراحة، جو من الاستقرار، جو من كأنك تنبهينهم يعني يفهمون أنك أنت أردت هذا الشيء، تتحول مجالسهم وممكن تعظينهم، تقول يا أخواتي يا أهلي يا كذا، هذا كلام خطير، هذا ما يجوز، أنتم الآن تحرقون حسناتكم في تنور الغيبة، أن تأخذون حسنات من هنا وتحرقونها في تنور الغيبة والنميمة والرغي، حافظوا على حسناتكم مثلا، تأثرين عليهم، لا تكونين سلبية. لماذا أنت وأمثالك يكونون دائما سلبيين من الصالحات مثلا ومن الصالحين؟ الانكفاء على الذات والانسحاب من المجالس وترك هكذا مرتع للشيطان، لماذا ما أنا أدخل وأصلح؟ فأصلح، جربي، يضرك شيء ما بضارك شيء، جربي. وكل واحد عنده يعاني من هذا، يطرح هذه المسائل، والله تقولين أنا جربت هذا وما قصرت وذكرت ووعظت لكنهم انقلبوا علي وأصبحت حقيقة ما أتحمل. نعم، لك الحق الكامل بالانسحاب من هذه المجالس، لكن على أن لا يكون قطيعة كاملة. عندك الوالدين، عندك إخوانك وأخواتك، عندك عمامك وعماتك، أخوالك وخالاتك، هذا اللي يجب صلتهم، واجعلي مسافة ما دام في مشكلة بينك، في مشكلة عندهم معاصي، اجعلي مسافة. عندك شهر رمضان، باركي لهم، سلمي عليهم. عندك العيدين، وصليهم. عندك المناسبات، الزواج أو الأفراح، الأتراح مثلا، هذه كلها تصلينهم، والحمد لله تكونين يعني بقيت على ما أمر الله عز وجل من الصلة، وحافظت على نفسك من أن تتأثري بمثل هذه المجالس. بارك الله فيك. أم عبد الإله من السعودية تقول: كيف يكون حساب الزكاة المتغير؟ تقول: إذا كان عندي حساب كيف أزكي وهو متغير؟ أم عبد الإله بارك الله فيك وصلى الله تعالى لك الإعانة. أخت الفاضلة، بالنسبة لزكاة المال تجب بشرطين: الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول على هذا النصاب. النصاب كم؟ يحسب بالذهب أو الفضة. نقول الآن أغلب العلماء يفتون بنصاب الفضة. الفضة تحسبين سعر الجرام، جرام الفضة، وتضربينه ب اللي هو الذي 200 درهم إسلامي، اللي يذكر العلماء بأنه 595 جرام، فيظهر النتيجة، تظهر النتيجة. النتيجة هذا هو النصاب، النتيجة هذا بسعر الفضة في وقت حولان الحول، أو الذهب مثلا، تحسبينه مثلا بنصاب الذهب، لكن العمل على ماذا؟ على الفضة. المسألة الثانية: أي مال يدور عليه الحول 12 شهر قمري عربي هو ما زال في النصاب، فتجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. طيب، أنا فهمت سؤالك ونعرف هذا الشيء، والناس كثير يسألون عن هذا الأمر. في نصيحة لك يا أخت الفاضل، لأن قضية الحساب في مشقة كبيرة جدا. يعني أنت الآن عندك حساب في المصرف، يدخل راتب وتسحبين وتصرفين وكذا، ما تعرفين ما الذي حال عليه الحول وما الذي ما حال عليه الحول. أنا نصيحتي لك: إذا جيت آخر السنة، ما هو حولك؟ شهر رمضان، اكشف حسابك وطلعي زكاة. عندك في الحساب 100,000 ريال، ها، 100,000 ريال، اقسميها على 40 يطلع 2,500، هذه زكاة. طيب، هل يمكن أن يكون 100,000 هذه ممكن ما مر عليها حول بعض المبلغ؟ الجواب نعم ممكن. طيب كيف أزكيها؟ تقديم الزكاة، يجوز تقديم الزكاة. أنت الآن 2,500 زكيت اللي حال عليه الحول، واللي ما حال عليه الحول قدمت زكاته ولا الحمد، وبهذا تطمئن نفسك ويرتاح قلبك وتشعرين بأنك أديتي شيء، والحمد لله. تقديم الزكاة هذا جائز بإجماع العلماء، أجمع العلماء على يجوز تقديم الزكاة، لكن اختلفوا في المدة فقط، واضح؟ فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه نصيحتي لك. الحساب، أي شخص عنده حساب متغير، أنا أنصحه نصيحة، ولا أقول هذا هو هذه الفتوى، لا، هي نصيحة، لأن لو جينا لتفصيلها يعني الزكاة ما تجب إلا على المال الذي حال عليه الحول وهو قد بلغ النصاب، وهذه عملية يحتاج كادر موظفين أو حسابات دقيقة، تحسبين شهريا وش اللي دخل وش اللي طلع وش، وهذه صعبة، أنا أعتقد صعبة. فزكي الموجود، ويعني تكونين الحمد لله قد أديتي وأفرغت ذمتك مما وجب، وزكيت اللي ما حال عليه الحول من الأشهر القادمة. بارك الله فيك. أم عبد الإله من السعودية تقول: ورثنا عن الوالد عمارة من طابقين، الوالدة وبعض الأولاد أو العيال يسكنون معها في طابق والثاني مؤجر، عندي إخوة متزوجين 3 ذكور و4 إناث، تسأل تقول هل لهم حق من في الأجار مثلا؟ وبالنسبة لمن سكن أختي أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر الله له، بالنسبة للميت إذا مات فإن كل ما تركه يكون تركة للورثة الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه ممن يرثون، وما دام أنه خلف زوجة وأولاد ذكور وبنات التركة بينهم، الوالدة لها الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كانوا متزوجين ولا غير متزوجين كبار ولا صغار، كل هؤلاء يشتركون في هذا المال للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب البناية الآن، البناية هذه ورث، هذه تركة للجميع، شركة أصبحت شركة أملاك، يعني ملك لجميع عيال أبوك، كل عيال أبوك اللي مات عنهم مع الوالدة هم شركاء في هذه العين العقارية اللي هي من طابقين شركاء، مع ما تركه الوالد من سيولة نقدية مثلا أو أشياء لها قيمة مالية يشترك الجميع فيها. الآن بالنسبة للطابق المؤجر هذا يصرف على الورثة جميع، على جميع الورثة على قسمة الميراث. الآن الأجار اللي يؤخذ سواء شهري أو سنوي يقسم على جميع الورث، الوالدة لها الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. بالنسبة لما يعني عند السكن الوالدة، الآن الوالدة ساكنة في طابق، طيب لماذا السؤال يا أختي أم عبد الإله؟ هل أنتم راضون ببقاء الوالدة وبعض أخوانكم الصغار في هذا؟ أعتقد بأن يعني أعتقد بأن الجواب نعم. وين تروح الوالدة مثلا؟ أين تذهب؟ ها؟ لذلك جرت عادة الناس من أهل الإسلام أنه لديهم رحمة وبر وإحسان إلى الوالدة ما يطلعونها من البيت، تبقى الوالدة في البيت. طيب أنتم تطالبون بأجار؟ ما أعتقد أن هذا يعني مطروح لديك أنت وإخوانك وأخواتك، ما يمكن أن يطرح مثل هذا. فلذلك الوالدة تسامحونا في قضية البقاء في البيت ولا تطالبونها بشيء، إلا إذا طلع وارث، وأحيانا يطلع سبحان الله مقرود من بعض الورثة يخرب على الورثة يقول أنا بحقي، هذا ممكن يعطى يعني شيء من قيمة الأجار يزاد له مثلا زيادة حتى أنه يسكت ولا شيء من هالقبيل، والوالدة على ما هي هذا من برها والإحسان إليها. أما إذا والله الجميع طالب ببيع البيت مثلا كامل، وهذا أفترض أنا افتراض، نعم الحق للجميع، يعني ممكن أن والدة يقال لها نسجل البيت باسمك على أن نصيبك الثمن، وأيضا يدفع لبقية الورثة حصصهم على مدى مثلا 10 سنوات ولا 20 سنة من راتب الوالدة مثلا أو من الضمان الاجتماعي أو من راتب التقاعدي ممكن. لكن أختي الفاضل الأجار للجميع، الوالدة حقها أن تبقى وتسكن، وإذا صدر شيء يعني مثلا اعترض أحد الورثة ولا شيء من هذا القبيل، اللجوء إلى المحكمة أفضل، لأن المحكمة تقدر المصلحة والمفسدة وترى وتفرض فرض بأن الوالدة ما تطلع، لأن ما عندها لا بيت ولا شقة من تسكنها أو شيء من هذا القبيل. وأنا أختي عبد الله أفترض افتراض، أنتم قد تكونوا إن شاء الله على يعني على ما أقول أنكم أهل بر وإحسان وتفضل ومحبة للوالدة ومحبة للأخوة والأخوات، لكن أفترض لأن وجدت حالات يعني يصدر من بعض الورثة شر والعياذ بالله ويؤثر على الرحم ويؤثر على بقية الورثة. أمت الله من السعودية تقول وحدة عندنا والدتها صعبة جدا، تعاملها معاملة سيئة وقاسية من دون أخواتها، وأيضا تتكلم عليها أمام الناس. أختي أمت الله من السعودية بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم قضية، وهي أن الإنسان في هذه الدنيا معرض للابتلاء، الإنسان في هذه الدنيا معرض للابتلاء، والابتلاء لا كما يفهم بعض الناس أنه مرض ولا حادث ولا حريق ولا سرقة مال ولا فقر، ها صحيح هذه ابتلاءات، لكن من الابتلاءات أن يبتلى الإنسان بأعز إنسان لديه أن يؤذيه والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لهذا قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلى أن ترجع ابتلاء. لذلك هذه البنت قدرها أن تبتلى بأعز الناس وأقرب الناس اللي هي أصل في وجودها، جعلها الله تعالى أصل في وجودها في هذه الدنيا، فهذا ابتلاء. الأمر الثاني على هذه البنت أن تحمد الله تعالى وأن تشكره أنه ما جعل هذه البلوى في دينها، ما جعل في إيمانها وفي إسلامها وفي عبادتها وصلاتها وفي تعلقها بالله، لا، جعلها في أمر آخر. واضح. الشيء الثالث يجب عليها أيضا أن تحمد الله زيادة أن ما جعل المصيبة هذه أكبر، ما جعل ابتلاها بمرض عضال مثلا، نعوذ بالله، ابتلاها بمصيبة أكبر، ها؟ لكن المصيبة خفيفة هذه إذا قارنتها ببقية المصائب، فتقول الحمد لله الحمد لله. أمر المسألة الأخرى أنا حقيقة يعني بالنسبة لي يعني هذا النوع من البنات اللي اللائي يبتلين بأمها طبعا هي على خلاف يعني الفطرة، جرت الفطرة أن الأم دائما تعطف على ابنتها وترحم ابنتها ويعني ما ترضى على ابنتها شيء، لكن يوجد بعض الأمهات القاسيات اللي والعياذ بالله تصلبت وتصحر صدرها وقسى قلبها عند هذا النوع. قد يكون هذا لموقف من البنت، لمثلا عدم خدمة الوالدة، لأسباب أخرى، لكن ما تصل إلى هذه الدرجة وتذهب تشهر فيها عند الناس وتتكلم فيها عند الناس. جرت العادة عند الناضجين والعقل، عند الناس الذين بلغوا درجة من النضوج والعقل، لو أخطأت البنت ما يسمح لأحد يتكلم فيها. هذه عند الأصحاء العقلاء، ها، ما يرضون، كيف أنا ما أسمح أن أحد يتكلم حتى لو أخطأت. عموما أخت الفاضلة، هذه المقدمة هي دعوة لهذه البنت أن يعني تصبر على أمها وتحسن إلى والدتها وتحاول قدر المستطاع أن تكشف السبب إن استطاعت، حتى تترك السبب اللي جعل الوالدة تنقلب عليه هذا الانقلاب. وممكن تصارحها أو ترسل أحد تقول تريد أن تعرف حتى تصحح غلطها وتبتعد عن خطائها. ها، إذا والله ما في أي شيء يقرأ على الوالدة رقية شرعية. الوالدة قد يكون هناك حسد والعياذ بالله، عين قوية أصابتها تجاه ابنتها، يقرأ عليها الرقية، مع وصيتي لهذه البنت بالصبر واحتساب الأجر، وأن تعلم بأن كل مبتلى في هذه الدنيا منتظم مع عقد الأنبياء والصالحين. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون، فالأمثل. هي منتظمة في هذا العقد الفريد. لماذا؟ لأن هذه سبب من أسباب تكفير السيئات وحط الخطيئات ورفعة الدرجات وتعظيم الحسنات عند الله سبحانه وتعالى. ما لها إلا الصبر. هذه أم، ليست جارة ولا صديقة ولا زميلة، هذه ما يمكن، هي فرع عن هذه الشجرة، هي غصن من هذه الشجرة. الغصن إذا انفصل من هذه الشجرة مات، فلا يعني تفكر في قضية أنها تقطع والدتها، لأن إذا قطعت والدتها ماتت موتا معنويا. والصبر على أذية الآخرين هذه درجة عظيمة ما يبلغها إلا من سار على طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أمة الله من ليبيا تقول يعني امرأة لديها راتب ضماني من زوجها المتوفى، تقول لها ابن حالة ميسورة ويعني يعطيها أحيانا، تعطي أبناءها في ناس محتاجين تعطيهم أكثر، وغير يعني ناس حالتهم لا بأس تعطيهم يعني أقل بموافقة الجميع. أختي أمة الله من ليبيا، رحم الله زوجك وغفر الله له، ما تقومين به صحيح ولله الحمد والمنة. فعندك أولاد، هذه تخرج على أنها نفقة وليست هبة. أنت الآن قدرت هذا فقير وهذا متوسط وهذا غني، الغني يعطيك جزاه الله خير، تعطين الفقير ضعف ما تعطين المتوسط، ما في بأس، خاصة هم راضون بهذا، سواء من الراتب التقاعدي الضمان، هذا حقك أنت وليس لهم الحق، وما يعطيك ما يعطيك ابنك. لكن إذا كان أحد الأولاد له حصة في الراتب التضامني تعزلين، عندك ولد غير بالغ، عندك بنت غير متزوجة مثلا، أنت ذكرت تقول الجميع متزوج، لأن يعرف أنا بأن الراتب التقاعدي يعطي البنت غير المتزوجة والولد غير البالغ، فإذا كان عندك تعزلين نصيبهم من الراتب التقاعدي الضمان. إذا ما كان عندك وأنت فقط خصص لك الحمد لله، أنت تتصرفين فيه بما ترينه مصلحة. أمت الله من ليبيا تقول امرأة مستقيمة دينيا وأخلاقيا تزوجت رجلا أرملا، كيف تتعامل مع أزواجي بناتي وكيفية التعامل مع بناتي؟ أختي أمت الله من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لأزواج بنات هذا الزوج اللي تزوجته هذه المرأة الأرملة، هؤلاء أجانب عنها، أجانب عنها، لا يجوز لها أن تكشف عليهم ولا أن يخلو أن تخلو بهم ولا يخلون بها، وليسوا محارم لها بالنسبة لأزواج البنات. أما تعاملها مع البنات فيعني هذا راجع إلى تدينها وأخلاقها، فأكيد بالمجزوم أن ستتعامل مع بنات زوجها كما تتعامل مع أولادها وبناتها، ولذلك يعني تتعامل معهم بلطف، تتعامل معهم بحنان، وتتعامل معهم معاملة الأم، يعني تقيم نفسها مقام والدتهم. أعتقد بأن هذا سيحببها إلى زوجها وسيخلق جو من المودة والرحمة ومن الألفة بين الأسرة. طبيعة البنات وأنت تدرين بأنهن يعني يتحسسن من زوجة الأب، ويرين بأن يعني هذه المرأة أخذت أباهم ويعني قامت مقام أمهم، لكن المرأة الذكية هي التي تستطيع أن يعني تكنس هذه الفكرة وتذيب مثل هذا الأمر الذي قد يمثل مشكلة على الأسرة في المستقبل. بارك الله فيك. أم خالد من السعودية بارك الله فيها تقول يعني من 40 سنة وأنا أصوم الاثنين والخميس في شهر رجب وشعبان، تقول استمعت إلى جواب لك، ما حكم ذلك؟ أم خالد من السعودية بارك الله فيك، أولا صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع سنة، صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر سنة ولله الحمد، ومن صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الدهر، ومن صام 2 يوم في الأسبوع الاثنين والخميس فقد صام الدهر وزيادة إذا كان يصوم كل أسبوع. أما قضية أني أنا أخصص شهر رجب وشهر شعبان لصيام الاثنين والخميس فهذا أختي الفاضلة مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولهدي الصحابة الكرام رضي الله عنه. فأنت إما أن تصوم الاثنين والخميس وتستمرين عليها، وإلا تصومين شعبان. إذا أردت أن تصومي شعبان صومي شعبان كله أو بعضه أو أغلبه مثلا، نعم هذه سنة. أما رجب ما تخصصين بالصيام لا الاثنين والخميس ولا أن تصومينه كله، تتقصدينه وأنت لا تصومين أصلا. بارك الله فيك. بالمناسبة أنت لما تتركين صيام رجب لك الأجر والثواب، لأنك أنت بهذا اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام واتبعت هذه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. الأخت أم خالد من السعودية بارك الله فيها تقول يعني عندها مشكلة في يعني مسألة التبول اللا إرادي بسبب عملية في المثانة، وتقول يعني أعاني معاناة شديدة وأصبحت أتعب يعني ولا أستطيع أني أقاوم مثل هذا الشيء. يا أختي أم خالد بارك الله فيك، يقول الله عز وجل إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. لماذا تعيشين هذه الحالة من الحزن والهم والقلق؟ والله تعالى رحيم بعباده، لطيف بخلقه سبحانه وتعالى، ما يكلفنا ما لا نستطيع وما يشق علينا. هذا الفعل ليس بإرادتك ولا باختيارك، لذلك توضئي وتحفظي. وأنصحك يا أختي الفاضلة تصلين كل صلاتين جمعا الظهر والعصر، بعد ما تصلين الظهر اجمع العصر معها، وصلي العشاء مع المغرب، والحمد لله الفجر فقط لوحده. بعد ما تتنظفين وتلبسين الحفاظة هذه، حتى لو نزل عليك وأنت أثناء الصلاة وشعرت بذلك لا تقطعين الصلاة، هذا ليس باختيارك ولا بإرادتك، هذا قدر الله عز وجل. لذلك أنت من أصحاب الأعذار، عندنا باب في الفقه اسمه باب صلاة أهل الأعذار، وذكروا مثل حالتك أنت، ما عليك شيء يا أختي الفاضلة. بارك الله فيك. أم خالد من أبو ظبي سامحيني لأن وقت البرنامج انتهى إن شاء الله، غدا في أول البرنامج سأجيب على أسئلتك ما شاء الله الأربعة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.